به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الرحمن.
الله جميعا، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم ورسائلكم عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة الإسراء من الآية 70 وحتى الآية 77 بإذن الله تعالى. وكما تعودنا نستهل هذا اللقاء بنبذة يسيرة حول هذا المقطع مع الشيخ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الزملاء في الاستوديو، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات وراء الشاشة. لا زال الحديث متواصلا حول سورة الإسراء، هذه السورة المكية العظيمة التي اشتملت على كثير من الآيات وعلى كثير من القصص والآداب، وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة عظيمة، حادثة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. وإكمالا لما بدأه الإخوة الزملاء الفضلاء في هذا البرنامج المميز الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم للاستمرار فيه، وأن ينفع به من يشاهده ومن يحضره، فإن تدبر القرآن أيها الإخوة ومعرفة تفسيره من أعظم ما يشتغل به المسلم، لأنه لا يستغني الواحد منا عن معرفة كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الكلام هو الذي تعبدنا به، نقرأه في الصلاة ونتعبد لله به، ولا يوجد كتاب في الدنيا تعبد الله به خلقه إلا القرآن الكريم، فإن لكل حرف تقرأه أو لك بكل حرف تقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فأي فضل أعظم من هذا. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما يدل على أن الحرف الهجائي مقصود في قراءة القرآن الكريم. وهذا البرنامج، وهو برنامج يتدارسونه بينهم، برنامج أرجو له النجاح والاستمرار وأن ينتفع به الجميع إن شاء الله. هذا المقطع الذي معنا في هذه الحلقة من قوله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يأتي امتدادا للمقاطع السابقة. فإن إبليس قد مر معنا في الآيات السابقة في قول إبليس عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فرأى أن آدم أقل منه، وقاس إبليس ذلك فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو في نظر إبليس أفضل من آدم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض النعم التي أنعم بها على عباده، ثم إكمالا لذلك قال: ولقد كرمنا بني آدم. فهذه الآيات تأتي في هذا السياق، فيها إشارة إلى تكريم الله سبحانه وتعالى لآدم ولذرية آدم، فكرم آدم عليه السلام بأن أمر الملائكة أن تسجد له سجودا، ليس سجود عبادة كما تعلمون، وإنما هو سجود تكريم لآدم عليه الصلاة والسلام، وتكريم أيضا لذرية آدم من بعده. فبني آدم هنا عامة، يدخل فيها جنس الإنسان جميعا، المؤمن والكافر على حد سواء. ثم قال الله سبحانه وتعالى، انتقل من قوله: وكرمنا بني آدم بكذا وكذا وكذا، وذكر أصناف التكريم مما سيأتي معنا إن شاء الله في هذه الحلقة، ثم انتقل إلى الآخرة، وأن هذا التكريم الذي أكرم الله به الإنسان في الدنيا هناك حساب عليه في الآخرة. وتأملوا معي قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب، فهو تشريف للعرب الذين نزل القرآن بلسانهم، لكن هل هذا فقط التشريف دون حساب أو عقاب؟ قال: لا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا التشريف وعن هذا التكريم. فكذلك بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم ماذا؟ ليس هناك يعني ليس هذا الخلق الذي خلقه الله آدم سدى أو فوضى أو همل، وإنما هناك حساب وهناك ثواب وهناك عقاب. فقال في الآية التي بعدها: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فانتقل بنا من التكريم الدنيوي إلى الحديث عن الحساب والثواب والعقاب في يوم القيامة في الآخرة. وهذا أيها الإخوة يدل على الترابط القوي بين آيات القرآن الكريم، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة يجب عليكم أن تتنبهوا لها، وهي مسألة التناسب بين آيات القرآن الكريم مع بعضها. لأن بعض الناس يظن أن القرآن الكريم هو كتاب كبير نزل في 23 سنة وليس بين آياته من أولها إلى آخرها أو آيات السورة الواحدة ترابط وتناسب. كلا، هو صحيح أنه نزل في 23 سنة منجما متفرقا، لكن كما قال أحد العلماء قال هو نزل مفرقا واجتمع بعد ذلك، فكان هو كان قبل أن ينزل مفرقا كان مجتمعا. فالتناسب بين آيات القرآن الكريم وبين سوره أمر لا بد لطالب العلم أن يعنى به. وأنا أدعو الإخوة المشاهدين وأدعوكم أيها الإخوة للعناية مثل هذه الموضوعات والتأمل فيها. وعندما تقرأ آية أو مقطع خاصة في مثل هذا البرنامج، أنتم نحن نتكلم في تفسير هذه الآيات بناء على المقاطع، وتقسيم السور وتقسيم الآيات إلى مقاطع أمر اجتهادي. يعني مثلا الآن نحن قلنا سنقرأ المقطع الأول مثلا من الآية 70 إلى الآية 72 لأنها في نظرنا تمثل وحدة موضوعية معينة، والمقطع الذي يليها أطول منها أو ربما يكون أقصر منها في بعض الأحيان لأنها مسألة اجتهادية خاضعة للاجتهاد فيتفاوت فيها النظر. لكن في نهاية المطاف يبحث طالب العلم ويتأمل في التناسب ووجه الربط بين هذا المقطع والذي يليه وبين هذه الآية والتي تليها حتى يتبين له هذا الإعجاز وهذا الانتظام وهذه الوحدة الموضوعية في سور القرآن الكريم.
أحسن الله إليك شيخ. إذن أعزائي المشاهدين، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مقطع هذا اليوم، ومعنا على الهاتف القارئ خالد بن عبد الله الهاشم إمام مسجد مكة المكرمة بالأحساء. فأهلا ومرحبا بكم شيخ خالد.
الله يحييكم، الله يجزاكم عنا كل خير إن شاء الله. حقيقة في البداية أنا أشكر أسرة قناة المجد الفضائية لما تقوم به من إعلام هادف وطرح بنا يتمثل في تناول هذه الآراء والقضايا الإسلامية والتي تهم المجتمع والأمة. وحقيقة من الأدلة يعني البارزة على ذلك هذا البرنامج الذي نحن بصدده، برنامج يتدارسونه بينهم.
الله يجزاكم خير الشيخ خالد
وإياكم إن شاء الله.
نستمع إلى تلاوة مقطع هذا اليوم، بارك الله فيك
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم.
شيخ خالد الآية اللي قبلها بارك الله فيك من الآية 70،
نعم،
ولقد كرمنا بني آدم.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
بارك الله فيكم شيخ خالد حبيب. شاكرين لكم هذه المشاركة
الله يحسن إليكم إن شاء الله
الله يجزاكم خير معنا أيضا اتصال من الأخ عواض عواض السلام عليكم أخ عواض أخ عواض السلام عليكم لك حواض معنا على الهاتف
اي نعم جزاك الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته
يا مرحبا حياكم الله تفضل بقراءة شيخ حواض المقطع الأول من الآية 70 وحتى الآية 72
جزاك الله
الله يحييك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو بالآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي
أشكرك يا عواض بارك الله فيك هذا الجزء الأول من هذا المقطع شاكرين لك هذه المشاركة يا عواض إذن أعزائي المشاهدين نعود مرة أخرى إلى تفسير هذا الجزء من مقطع هذا اليوم في هذا اللقاء مع الشيخ عبد الرحمن تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى أيها الإخوة نبدأ بتفسير قوله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ونحن سوف نتكلم عنها كلاما تحليليا تفسير يسمونه التفسير التحليلي بمعنى أننا سنقف مع هذه المفردات كما تكلمنا قبل قليل كلاما عاما عن هذا المقطع ومناسبته للمقطع الذي سبقه يقول الله سبحانه وتعالى هنا ولقد كرمنا بني آدم والتكريم الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد ذكره في آيات أخرى وهذا أيها الإخوة يلفت نظر طالب العلم إلى كيف يفهم آيات القرآن الكريم من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم عندما يقرأ آية أن يتأمل بقية آيات القرآن الكريم هل ورد فيها بسط لمثل هذه الآية أو لهذه الآية هل هناك تفصيل فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين فيسأل سائل ما هو يوم الدين فعندما يتنبه طالب العلم إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله معناها أن يوم الدين هو يوم الجزاء وهو يوم الحساب يوم القيامة هنا في قوله ولقد كرمنا بني آدم ما المقصود بالتكريم المفسرون تكلموا عن أنواع كثيرة من التكريم فقالوا كرمنا بني آدم كرمناهم بأننا جعلناهم يمشون على رجلين وبعض المفسرين قال كرمنا بني آدم أنه يأكل بيده ويتناول الطعام بيده إلى فمه أما سائر المخلوقات فإنها تتناول في الغالب طعامها بفمها مباشرة كرمنا بني آدم بالعقل فالإنسان العاقل يدرك ويفهم ويعرف ما يضره ويعرف ما ينفعه ولذلك ولا شك أن التكريم بالعقل هو أفضل أنواع تكريم الإنسان على غيره من الحيوانات طبعا من أنواع التكريم أيضا أن الإنسان له أصابع بخلاف بعض الحيوانات التي ليس لها هذا فكلمة ولقد كرمنا بني آدم كلمة عامة يدخل تحتها كل ما ذكره المفسرون من الأنواع تحتها. ولذلك وهذا يتنبه له طالب العلم عندما يقرأ في كتب التفسير، عندما يقول لقد كرمنا بني آدم، يذهب إلى بعض كتب التفسير فيقولون لقد كرمنا بني آدم بأنه يمشي على رجلين، ثم يذهب إلى تفسير آخر فيقول لقد كرمنا بني آدم بالعقل، فيقول هنا اختلاف في كتب التفسير، هذا يقول أن معنى كرمنا بني آدم جعلناه يمشي على رجلين، وهذا يقول كرمنا بني آدم جعلناه كرمناه بالعقل. ليس في هذا اختلاف، هذا يسميه العلماء علماء أصول التفسير يقولون هذا اختلاف تنوع، بمعنى أنه ليس هناك تناقض ولا تضاد بين هذه المعاني. فالذين قالوا أن الله كرم الإنسان بالعقل كلامهم صحيح ويدخل تحت معنى التكريم، والذين قالوا كرم الله الإنسان بأنه يمشي على رجلين بخلاف غيره من الحيوانات تمشي على أربع وتمشي على بطونها كلامهم أيضا صحيح. يشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بمعنى في أحسن هيئة وفي أحسن خلقة. وقوله سبحانه وتعالى في سورة غافر وصوركم فأحسن صوركم، ولا شك أن الإنسان قد خلقه الله في هيئة حسنة وجميلة، وأنه الله سبحانه وتعالى قد فضله على سائر المخلوقات بهذه الخلقة الجميلة وبهذه الخلقة الحسنة. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وكرمنا بني آدم، وهي كلمة عامة كما قلت لكم يدخل فيها كل بني آدم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى 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 آخر الزمان، فهذا تكريم عام. ثم قال سبحانه وتعالى وحملناهم في البر والبحر، تكلم فقال وكرمنا بني آدم، وهذا عموم، ثم فصل وذكر أنواعا من هذا التكريم فقال وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه أمثلة من هذا التكريم الذي كرم الله به بني آدم على غيره من المخلوقات، فقال وحملناهم في البر والبحر. والامتنان على البشر بأن الله سبحانه وتعالى يحملهم على الدواب ويحملهم على الأنعام ويحملهم على الفلك كثيرا في القرآن الكريم، وقد جمعت آيات كثيرة من هذا، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وعليها وعلى الفلك تحملون، وفي قوله في سورة الزخرف والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وقال في سورة المؤمنون أيضا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها إلى أن قالوا عليها وعلى الفلك تحملون. أيضا في سورة غافر قال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. تلاحظون أنه يكرر دائما وعليها وعلى الفلك، فيتكلم عن حمل الإنسان أو حمل البشر على الدواب والأنعام في البر، وحمله الإنسان أيضا على السفن في البحر، وأيضا إلى آيات أخرى كثيرة. وفي قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، إلى غير الآيات التي ذكر الله فيها الامتنان على الإنسان بأنه حمله على الأنعام في البر وحمله على الفلك في البحر. فقد يسأل سائل ويقول طيب الآن أين الطائرات، أين الطائرات وهي الآن من أظهر النعم التي أنعم الله بها على البشر في زماننا هذا؟ بعض المفسرين المتأخرين رأيتهم أدخلوا الجو في قوله سبحانه وتعالى وحملناهم في البر، ورأى أن البر يدخل فيه الجو، والذي يظهر لي والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الجو في هذه السورة ولا في القرآن الكريم كاملا، لأنه لم تأتي هذه الوسيلة إلا متأخرة. ولذلك أذكر في تفسير أحد المتأخرين عام 1250 تقريبا أو حولها 1270 في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل قال وتحمل أثقالكم، قال الله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون في سورة النحل، ففي قوله ويخلق ما لا تعلمون كلمة عامة يدخل فيها ما لا يعني يخطر على بال الإنسان من الأشياء التي لم تحدث بعد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت في تلك السنوات عام 1270 كانت بداية التفكير في الطيران، كانت ما تزال محاولات الطيران في بدايتها، بل لم تنجح إلى ذلك الوقت أي محاولة للطيران. فذكر أحد المفسرين هذا قال وقد حاول بعضهم أن يقلد الطير فصنع ما يشبهه فارتفعت به قليلا عن الأرض ثم سقطت به إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، ولا أظنهم يفلحون في تقليد الطير. طبعا عندما تقرأ هذا الكلام الآن تضحك، لأنهم قد أفلحوا في تقليد الطير بشكل يعني واضح، وأصبح من الطائرات الآن ما تحمل آلاف من الركاب. ففي قوله سبحانه وتعالى هنا وحملناهم في البر والبحر، امتن الله سبحانه وتعالى على بني آدم بأنه حملهم في البر على الأنعام وما في حكمها من السيارات والقطارات ونحوها، ويدخل فيها كما قلت لكم الطائرات، وفي البحر بهذه السفن التي ترونها. ثم قال ورزقناهم من الطيبات. هذا من الذي كرم الله به بني آدم، أنه رزقه الرزق الحلال الطيب. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أنه ينبغي على المسلم أن لا يأكل إلا طيبا، سوف يأتي الحديث عنها. ثم قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في قوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فيها أيضا عودة إلى العموم، أن الله سبحانه وتعالى فضل البشر على سائر المخلوقات بأنواع من التفضيل كثيرة، بدليل قوله سبحانه تفضيلا، فقال وفضلناهم تفضيلا. ولو سألتكم الآن ما إعراب تفضيلا لقلتم هو مفعول مطلق، فضله تفضيلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قلت لكم انتقل إلى الآخرة، فذكر أن هذا التكريم الذي كرم الله به الإنسان وبني آدم في الدنيا ليس سدى، وإنما عليه هناك حساب وهناك عقاب. ففي الآخرة انتقل المشهد إلى الآخرة، قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم في الآخرة، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ما معنى الإمام في هذه الآية؟ الإمام في اللغة هو كل ما يؤتم به، الإمام في اللغة كل ما يؤتم به، النبي إمام لأنه يؤتم به، الملك إمام لأنه يؤتم به، إمام الصلاة إمام لأنه يؤتم به، الكتاب والقرآن إمام لأنه الناس يأتمون به ويتبعونه. في هذه الآية في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم اختلف المفسرون، لو رجعتم إلى كتب التفسير لوجدتم من يفسر كلمة الإمام هنا بالكتاب الذي تكتب فيه أعمال الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة فيحضر كتاب الإنسان الذي كتبت فيه أعماله، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأنا أقول الذين قالوا أن الإمام هنا هو صحيفة الأعمال معهم صواب، لأنه قد ورد في آيات أخرى كما في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب. وفي سورة الجاثية في قوله سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون إلى كتاب أعمالها. ومن المفسرين من قال نبيهم، المقصود يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بنبيهم، ويشهد له قوله سبحانه وتعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، فأيضا هذا له وجه من الصواب. وبعضهم قال بإمامهم أي بكتابهم الذي أنزل إليهم، يعني بالقرآن يا أهل القرآن ويا أهل الإنجيل ويا أهل التوراة، ومن قال بنبيهم يعني يا أمة محمد يا أمة عيسى يا أمة موسى. وكل هذه الأقوال أيها الإخوة أقوال صحيحة ومقبولة في اللغة وفي التفسير، من قال الإمام هو الكتاب الذي في الآخرة فكلامه صحيح، ومن قال الإمام النبي فهو صحيح، ومن قال الكتاب هو القرآن أو الإنجيل فكلامه صحيح، لأنها كلها تصح لغة، وأيضا هناك من الأدلة ما يدل عليها. طيب ننتقل أيها الإخوة إلى قوله سبحانه وتعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الآية التي قبلها وهذه مهمة أيها الإخوة ونريد أن نبينها في قوله فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ما معنى فتيلا؟ ورد في القرآن الكريم أيها الإخوة ثلاث عبارات نختم بها، كلها تتعلق بنواة التمر، وأريد من الأخ المخرج أنه يضع الكاميرا هنا الآن. في قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الفتيل المقصود به أيها الإخوة هو الخيط الدقيق، ونرجو من الإخوة المشاهدين والغالب أنهم في هذا الساعة يعني يشربون القهوة ويتناولون التمر أن يأخذ كل واحد تمرة وينظر في نواة التمرة، فينظر فيجد في التمرة ثلاث أشياء ذكرها الله في القرآن الكريم، الفتيل والنقير والقطمير. فالقطمير الذي ذكره الله في سورة فاطر في قوله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغلاف الدقيق الغشاء الرقيق هذا الذي يحيط بنواة التمر، هذا هو القطمير، فأولئك ما يملكون من قطمير. وأما الفتيل الذي معنا في هذه السورة نعم هذا هو القطمير، هذا هو القطمير وهو الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة. أما الفتيل الذي معنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، فهو الخيط الدقيق الذي في شق النواة، تلاحظونه الخيط الدقيق الذي في شق النواة وهو دقيق جدا. يعني اللفظة الثالثة التي وردت في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء أيضا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير لو تتأملون أيها الإخوة في ظهر النواة، في ظهر النواة نقر صغير هو المقصود بين النقير، وتلاحظون النقير والقطمير والفتيل كلها تدل على يعني الصغر والتناهي في الصغر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يظلمون فتيلا، يعني لا يظلمون ظلما يسيرا حتى لو كان مثل الفتيل الذي في ظهر النواة. هل بقي معنا وقت يا شيخ مساعد؟
ممكن الوقت انتهى بس بقي الآية الأخيرة إذا في.
طيب وفي قوله سبحانه وتعالى ومن كان
نص دقيقة.
طيب ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقول الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يوم القيامة يؤتون كتابهم بأيمانهم، قال فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. واضح أنهم يأتون كتابهم بأيمانهم ويقرؤونها وهم مستبشرون فرحين. تلاحظون أيها الإخوة عندما يأخذ الإنسان نتيجته فإذا به متفوق فإنه يقرأها وهو مسرور ويريد أن يقرأها الآخرون أيضا يطلعون على نتيجته، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية مسرور. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، وتلاحظ أنه يخفي هذه النتيجة عن عيون الناس. فكذلك في قوله سبحانه وتعالى هنا ومن كان في هذه أعمى أي في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهنا سؤال أيها الإخوة، في قوله ومن كان في هذه أعمى أي في هذه الدنيا أعمى عن الهدى وعن الهداية وعن الحق فهو في الآخرة أشد عمى، لكن سؤال أعمى الثانية ومن كان في هذه أعمى في الدنيا فهو في الآخرة أعمى، هل أعمى الثانية أفعل تفضيل يعني المقصود بها فهو أشد عمى، أم المقصود بها وصفه بأنه من كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى أيضا؟ من قال هذا القول الثاني يشهد له في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ماذا؟ أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، معناته المقصود بها عمى العين. أما في هذه السورة قال ومن كان في هذه أعمى عن الهدى وعن الحق فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الذين قالوا أن أعمى هنا أفعل تفضيل استدلوا بأدلة. الدليل الأول أنه عطف عليها قوله وأضل سبيلا، وأضل هنا أفعل تفضيل كما تلاحظون، فمعناها أن أعمى أيضا على وزن أفعل. والذي دعا إلى هذا أيها الإخوة أن كلمة أعمى أو وصف أعمى هي على وزن أفعل أصلا، في قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الأعمى على وزن الأفعل. فهناك قاعدة في اللغة العربية أن ما كان على وزن أفعل ومؤنثه فعلا لا يصاغ منه أفعل التفضيل على وزن أفعل، فلا تقال فلان أعمى من فلان لأن صفة العمى ليس فيها تفاضل، كل العمى هو عمى واحد درجة واحدة. لكن المقصود هنا في هذه الآية ليس عمى البصر وإنما هو عمى البصيرة، وعمى البصيرة فيه التفاضل. ولذلك أبو عمرو بن العلاء رحمه الله المتوفى سنة 154 وهو من أئمة اللغة ومن أئمة القراءة كان يميل الأعمى الأولى ومن كان في هذه أعمى فيميلها لأنها صفة، فهو في الآخرة أعمى أفعل تفضيل لا يميلها، بمعنى أنه يرى أن الأفعل الثانية هي أفعل تفضيل. هذا ما أردت أن أقوله، ولعله يأتي في المقطع الثاني زيادة لهذا الحديث.
بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن. إذن أعزائي المشاهدين أنهينا الجزء الأول من مقطع اليوم، فاصل قصير ثم نعود إليكم فانتظرونا.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
كانت قصتي مع حفظ القرآن الكريم أن الوالد الكريم حفظه الله كان حريصا على تدريس القرآن الكريم منذ مقتبل عمري، فألحقني بحلقة تحفيظ القرآن الكريم بالحرم المكي الشريف، فكنت أدرس على الشيخ كريم نواز، وكنت أحفظ من العصر إلى العشاء طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. ولما حفظت 10 أجزاء قال لي الشيخ لابد أن تحضر يوم الجمعة لأن مراجعة القرآن تحتاج إلى مزيد من الوقت وهذا الوقت لا يكفي. فأصبحت أدرس كل أيام الأسبوع، ثم من الله علي بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بعد 3 سنوات تقريبا، ورغبة في إجادة القرآن الكريم وإتقان حفظه وتلاوته التحقت بمعهد دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فدرست على الشيخ محمد أكبر حفظه الله لمدة سنتين. درست خلالها تلاوة القرآن الكريم، وأجدت تلاوته ولله الحمد نظريا وعمليا، حيث درسني متن الجزرية حفظا وشرحا. بعد ذلك وخلال حفظي القرآن الكريم كنت أؤم المصلين في عدد من مساجد مكة المكرمة، وذلك في صلاة التراويح. بعد أن انتقلت إلى الرياض حيث درست في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، درست في مسجد السكن، درست عددا من الطلاب، ثم درست في جامع الشيخ صالح بن عبد العزيز الرازحي، والآن أستاذا مساعدا في جامعة الأمير سلطان. ورغبة مني في إجادة تلاوة القرآن الكريم، فقد قرأت على شيخين فاضلين، الشيخ محمد بن عبد الحميد بن عبد الله خليل، وأجازني جزاه الله خيرا بقراءة عاصم براويه حفص وشعبة، وأخذت منه إجازة في الإقراء هاتين الروايتين. ثم وقبل ذلك قرأت على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن التويجري، وأجازني بقراءة رواية حفص عن عاصم، فجزاهم الله عني خير الجزاء وجزاء جميع مشايخي خير الجزاء. وهنا أدعو إخواني إلى حفظ القرآن الكريم وإجادة تلاوته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب الله دستور عظيم، به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أنهينا الجزء الأول من مقطع هذا اليوم، والآن ننتقل للمقطع أو الجزء الثاني من مقطع هذا اللقاء من الآية 73 وحتى الآية 77، ومعنا الاتصال من الأخ حمود. حمود السلام عليكم.
وعليكم السلام، مساء الخير.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا، تفضل بقراءة حمود بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
بارك الله فيك أخي حمود ونفع الله بك.
الله يجزاك خير يا شيخ.
معنا أيضا اتصال آخر من الأخ عثمان. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياكم الله، تفضل بالقراءة.
حيا الله الشيخ.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم.
عثمان، المقطع الثاني بارك فيك، من الآية 73. وإن كادوا ليفتنونك
عن الذي أوحينا إليك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
بارك الله فيك عثمان، شاكرين لك هذه المشاركة. إذن أعزائي المشاهدين نعود وإياكم إلى تفسير هذا الجزء من هذا المقطع من الشيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله أيها الإخوة، كم لقي النبي صلى الله عليه وسلم من العنت ومن المشقة ومن الكيد من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لقي هذا وقد لقيه الأنبياء من قبله وسيلقاه كل من يدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحضرني الآن قول ورقة بن نوفل عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أول ما بدأ الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة كلمة، ومات ورقة قبل أن تحدث، لكنه قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا ماذا؟ إلا عودي وحورب وأخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لقي مشقة شديدة من المشركين، فتأملوا في قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. في سبب نزول هذه الآية ذكر المفسرون قولان. القول الأول يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة فأراد أن يستلم الحجر الأسود فمنعته قريش ومنعه المشركون، وقالوا: لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تلم بآلهتنا، تطوف بها وتتمسح بها. قال: فعصمه الله سبحانه وتعالى من هذا ونزلت هذه الآية، يعني أن هؤلاء المشركين قد حاولوا أن يجعلوك تلين معهم شيئا قليلا في جانب آلهتهم أو في، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمك من هذا. القول الآخر الذي ذكره المفسرون أن ثقيف عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قالوا له: أمهلنا سنة حتى نأخذ ما يقدم إلى آلهتنا ثم نسلم، فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر أن يستميلهم ويقبل منهم هذا ثم عصمه الله. وهذه الآية أيها الإخوة فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل للمشركين في دينه أبدا، ولكن في قوله سبحانه وتعالى هنا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ليفتنونك هنا تتعدى بنفسها، لكنها هنا عديت بحرف عن كما تلاحظون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، لأنها ضمنت معنى يصرفونك ويحرفونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لو كنت وافقتهم وأجبتهم لاتخذوك خليلا، أي لأحبوك وأصبحوا لك أخلا. لكن هذا لم يحدث. وفي قوله الذي أوحينا إليك إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوه على أن يحرف في القرآن الذي نزل إليه، ويشير إلى هذا قوله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وسيأتي معنا. وقوله سبحانه وتعالى: وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو وافقتهم وأجبتهم إلى ما يدعون إليه لاتخذوك خليلا. والخليل في اللغة هو الحبيب القريب المصاحب، لأنه مأخوذ من أنه تتخلل محبته نفسك وروحك، فسمي الخليل خليلا. ولذلك يقول الشاعر في صاحبته قال: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، والخليل هو كما قلت لكم القريب الحبيب المصاحب الصديق. فيقول الله سبحانه وتعالى: لو كنت أجبتهم يا محمد وتنازلت لهم في دينك شيئا قليلا لاتخذوك خليلا وصاحبا. ولولا أن ثبتناك بالقول الثابت وحفظناك يا محمد لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لكنه لم يحدث هذا، أننا ثبتناك، فإذا أنت لم تركن إليهم لا شيئا قليلا ولا شيئا كثيرا، لأننا ثبتناك وعصمناك. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، الركون أيها الإخوة هو الميل بالركن، والركن هو الزاوية، وعندما تميل بركنك فكأنك تثق بمن ملت إليه وتتكل إليه. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا نهي أيها الإخوة عن موالاة الكافرين والتنازل لهم في أمر الدين. لا تجامل أحدا في دينك أبدا، ولا تداهن أحدا في دينك. والمشركون كانوا يحاولون في النبي صلى الله عليه وسلم أن يلين لهم، كما قال في سورة القلم: ودوا لو تدهن فيدهنون. هم يريدون أن تتنازل لهم يا محمد ولو شيئا قليلا، كما قالوا: اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآيات. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك يا محمد بالقول الثابت لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لكن الله ثبتك فأنت لم تركن. وهذه الآية والإخوة دليل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في مداهنة الكافرين أو مجاملتهم. ثم قال: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أي لو كنت ملت إليهم، وهذا لم يحدث، لكن لو فرضنا أنك ملت إليهم شيئا يسيرا، إذا لكان عقابك يا محمد: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. معناها ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا أيها الإخوة فيه إشارة إلى أن النبي العظيم والمقدم إذا أخطأ وأذنب فإن عقابه يكون عقاب شديد، وليس كعقاب بقية الناس. كما يقولون الآن في الأمثال، يقولون أن غلطة الشاطر بعشرة، نفس المعنى. الله سبحانه وتعالى قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لأنهم زوجات الأنبياء حاشاهن رضي الله عنهن، لكن من يأتي منكن بفاحشة سوف يكون عقابها مضاعفا أيضا. فكذلك الأنبياء، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو حصل منه هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه هذا، فهو لم يلن إليهم ولم يركن إليهم ولم يتنازل إليهم عليه الصلاة، لم يتنازل لهم عليه الصلاة والسلام. وتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد المشركون أن يصرف ضعفاء المسلمين عنه، فقالوا: يا محمد نحن يرانا العرب ونحن نأنف أن نجلس معك وعندك هؤلاء، يقصدون بلال وصهيب وسلمان رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يصرف هؤلاء رغبة وطمعا في إسلام هؤلاء الصناديد وهؤلاء الزعماء، ولكنه لم يفعل. وتأملوا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم عندما قال الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن أم مكتوم يريد الإسلام ويريد أن يتعلم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى زعماء قريش طمعا في إسلامه، فعاتبه الله سبحانه وتعالى فقال: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، يعني هؤلاء الصناديد والكفار، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى يعني من هؤلاء الضعفاء فأنت عنه تلهى. فقوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا، ثم انتقل فقال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. والكلام أيها الإخوة كله عن المشركين، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المشركين. يعني وإن كاد هؤلاء المشركون يا محمد ليستفزونك. تلاحظون كلمة يستفز والفعل هذا ورد في القرآن الكريم 3 مرات وكلها في هذه السورة، في قوله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وهذه مرت معكم عن الشيطان. وفي هذه الآية قال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وسوف تأتي معنا عن فرعون وبني إسرائيل فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. الاستفزاز في اللغة أيها الإخوة هو الاستخفاف، الشخص الذي يستفزك كأنه يستخفك ويستثيرك حتى تصبح خفيف ولا تستطيع أن تفكر ولا تتخذ قرار، ولا هذا الإنسان المستفز المخوف، كما كان يصنع فرعون بقومه كما قال الله سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأثبت يا محمد. فقوله هنا ولو وقد ولا وإن كادوا ليستفزونك، هؤلاء المشركون كادوا يا محمد لكثرة كيدهم وإمعانهم في الكيد والمحاربة والمعاداة أن يستخفونك أن تتخذ رأيا هنا أو هنا، إلا أن الله ثبتك وأبقاك. قال ليستفزونك من الأرض أي من مكة ليخرجوك منها. وهنا خلاف أيها الإخوة، المقصود ليخرجوك منها من فين؟ بعضهم قال من مكة وهذا هو الصحيح، لأن الآيات كما تقدم معنا هي آيات مكية، ليخرجوك منها ليخرجوك من مكة، لكنهم لم يفعلوا وقد ثبتك الله سبحانه وتعالى وصرف كيدهم عنك فبقيت في مكة حتى خرجت برغبتك وبوحي الله سبحانه وتعالى فخرجت مهاجرا إلى المدينة. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي هؤلاء المشركون لو أخرجوك كرها من مكة لما لبثوا خلافك في مكة إلا قليلا. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا ما لبث زعماء مكة وصناديدها بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة يسيرة سنة ونصف، ثم أخرجهم الله سبحانه وتعالى على غير ميعاد إلى معركة بدر الكبرى فقتلوا فيها كلهم. وهذه ثم قال الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي يا محمد إذا أخرج قوم نبيهم من أرضه مكرها وخرج من عندهم مغاضبا فإن سنتنا في هؤلاء الأقوم أنهم يهلكون. ولذلك لما خرج هود عليه السلام من عند قومه عاد أهلكهم، ولما خرج صالح أهلك قومه، ولما خرج لوط وأمره الله سبحانه وتعالى بالخروج أهلك قومه، وهكذا. فمحمد صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ما لبث زعماء مكة بعده إلا سنة ونصف، ثم خرجوا إلى معركة بدر فقتلوا فيها. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي هذه سنتنا في الأقوام الذين كذبوا رسلهم وأنبيائه.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. الأخت مجاهد تسأل تقول لماذا أغلظ الله عز وجل الخطاب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم
في هذه الآيات؟
أي نعم، في نصف دقيقة يا شيخ.
طبعا مفهوم إغلاظ القول ويعني يتفاوت في هذه الآيات، هذه الآيات مكية والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة وفي حاجة إلى آيات تثبته وفي حاجة إلى، وهذا الأسلوب المعروف في السور المكية أنها سور ذات آيات قوية اللهجة قصيرة المقاطع فيها عبارات قوية. فكذلك في قوله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لعلها تشير إلى هذا الأسلوب الذي فيه قوة أنك يا محمد لو تنازلت لهم في دينك شيئا يسيرا لكان عقابك عقابا مضاعفا وجزاؤك جزاء عسيرا، لعل هذا هو الذي تعنيه الأخت السائلة. وهذا هو كما قلت لكم هو الأسلوب الآيات المكية، لأنه هو الذي يتناسب مع طبيعة مرحلة بداية الدعوة الإسلامية لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من اليميل إلى المشركين أي نوع من الميل.
أحسن الله إليك يا شيخ. إذا أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. مقطعنا القادم بإذن الله من سورة الإسراء أيضا من الآية 78 وحتى الآية 89، وضيفنا في اللقاء القادم بإذن الله أيضا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.